أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يواصل المصنف حفظه الله تعالى بيان مقدمات تأسيسية تأصيلية، ثم يبني عليها البحث العقائدي على أساس هذه المقدمات. المقدمة الثالثة، المبحث الثالث، هو أن العقل كما أنه ملزم بقبول الحجة، كذلك ملزم بعدم قبول شيء بلا حجة من الطرفين، أن يكون جامعا وقابلا لما يقوم عليه البرهان، هذا أولا، وأن يكون دافعا للدعاوى التي لا دليل عليها. فليس فقط يتقبل، وإنما عليه أن يرفض ما يلقى عليه من دون أن يكون له برهان يعضده. هذا أصل الفكرة التي يطرحها هنا. قال حفظه الله: المبحث الثالث في عموم حجية العقل، إن الله سبحانه وتعالى كما يحتج على الإنسان بعقله لتعيين الحق والإذعان به، يقبل الحق، العاقل إذا عرف الحق قبله، وتصديق من ينبغي تصديقه، لماذا؟ لصدقه وأمانته تبعا لقيام الحجة، عندما تقوم الحجة يثبت هذا الأمر يصدقه تبعا لقيام الحجة بذلك وتمامية الأدلة عليه. الأدلة تامة، ليس فيها مشكلة، مقدماتها صحيحة إلى آخره. كذلك يحتج عليه بعقله، الطرف الثاني، الجهة الثانية، لرفض الباطل. العقل قابل للحق ودافع ورافض للباطل، ليس فقط متقبل ومتلقي، وإنما يرفض ما لا يكون صحيحا. كذلك يحتج عليه بعقله لرفض الباطل عند قيام الدليل على بطلان هذا الأمر، وعدم التعويل، الاعتماد، وعدم التعويل، عدم الاعتماد على من لا ينبغي تصديقه. لماذا أصدق هذا الشخص؟ إذا ثبت بالمعجزة الصحيحة التامة القطعية أنه نبي، صحيح يصدق. أما مجرد دعاوى يدعيها شخص يدعي القداسة، يدعي الاتصال بالسماء، يدعي الاتصال بالأشخاص المقدسين، لا يحق لي قبول كلامه عند الشواهد على أنه ليس أهلا للتصديق. إذا لم يكن أهلا للتصديق فالعقل ملزم برفض دعاوي هذا الشخص. فمثلا يفترض في الدين أن يكون هو الحقيقة المقدسة أو الحقيقة المقدسة المفروضة من خالق الكون، المحيط بالكون والمدبر للكون، فالدين الحق يكون مقدسا كما يفترض. الجهة الثانية، فالعقل يقبل هذا الأمر الصحيح ويرفض ذلك الأمر غير الصحيح. كما يفترض في من يؤخذ منه الدين ويصدق عليه أن يكون المثل الأعلى في الأمانة والصدق والواقعية، تبعا لأهمية الأمانة التي يحملها، أن يكون مطبقا لما ينقله إلى الناس، أن يكون أنموذجا للدين الذي جاء به، تبعا لأهمية الأمانة التي يحملها ويتعرض لها، يأمر الناس بالعمل بها. هذا ما يدركه العقل بفطرته. وأيضا فلا معنى بعد ذلك، ما دام العقل متقبل من جهة ورافض من جهة أخرى، فلا يحق له قبول دعاوى لأنها تناسب ذوقه، تناسب هواه، تناسب رغبته، من دون أن يكون لها برهان يعضدها. فلا معنى بعد ذلك لأن يعتنق الإنسان يؤمن بشيء دينا وهو يرى أن بعض تعاليمه خرافة لا يمكن تصديقها لأنها باطلة ما قام الدليل عليها، أو حيف، يعني ظلم وجور لا يحسن جعله. إذا كان بعض تعاليم الدين فيها مستوى من الظلم بحيث ندرك أن هذا قبيح لا يعقل صدوره من المولى الحكيم. طبعا أحيانا بعض التفاصيل بحسب العرف العام، بحسب الرؤية العامة لمجتمع من المجتمعات، يرى أنه هنا هذا الأمر ينبغي أن يكون بهذا الشكل. هذا المقدار لا يقتضي رد الدين، رد الدين المدعى إذا كان الأمر ظلما بينا واضحا يعرفه كل أحد، بحيث بالفطرة ندرك أن هذا الأمر لقبحه لا يمكن أن يصدر من المشرع الحق من الله سبحانه وتعالى. أو يرى التناقض في التعاليم والمعتقدات، بحيث معتقدات فيها تناقض فيها دعاوى غريبة، بل ينبغي أن يكون إدراكه لهذه الفجوات فراغات في هذا الدين، هذا الدين فيه فراغات، بل ينبغي أن يكون إدراكه لهذه الفجوات في دينه هذا يكون حافز له، دافع له، محرك له، محفزا له على الفحص عن دين آخر متكامل لا فجوة فيه، كما لا معنى لأن يصدق على الدين من لا يصدق في أمور الدنيا. بعض الأشخاص أنا لا أأتمنه على دينار، يأتي يدعي دعاوى طويلة عريضة، كيف أصدقه؟ طبعا لا أصدقه، لأنه انتهازي أو كذاب أو متهم في إخباراته، طبعا لا أقبل منه. بل ينبغي أن يكون ذلك عندما أجد أن هذا الشخص غير مأمون، غير موثوق، لا يعتمد عليه، بل ينبغي أن يكون ذلك محفزا للإنسان على التحري، التحري يعني البحث عن الحقيقة في أطراف مختلفة هنا وهناك وهناك، هذا يسمى تحري، محفزا للإنسان على التحري والفحص، يبحث في الأشياء عن دعاة آخرين، يبحث عن دعاة يكونون صادقين، عن دعاة آخرين أهل يكونون أهلا للصدق أو هم أهل للصدق والاستئمان، مؤتمنون بواقعهم وسيرتهم وسلوكهم. وإلا إذا قبل الإنسان من هذا المدعي الذي هو غير مأمون يحاسب أيضا. إذن إذا العقل أدرك الحقيقة فالإنسان ملزم بها، وإذا العقل ما ائتمن على الحقيقة الإنسان ملزم بردها، وإلا كان الإنسان مفرطا. من الجهة الثانية إذا قبل شيئا ما كان ينبغي أن يقبله، وإلا كان الإنسان مفرطا في أمره ومتحملا مسؤولية موقفه ومغبة المسؤولية، النتائج السيئة يتحمل المغبة، يتحمل النتائج السيئة التي تترتب على هذا القبول. فالذي يرد الحق يتحمل المغبة، يتحمل النتائج السيئة، والذي يقبل الباطل أيضا يتحمل النتائج. وهذه حقائق ظاهرة تنفع الإنسان في مسيرته من أجل معرفة الدين الحق والوصول إليه. وأطرف من ذلك أن تبتني بعض الأديان في شغلات غريبة، بعض الأمور الغريبة، أنه يقال للشخص أنت أؤمن بهذا الدين، عليك أن تؤمن بهذا الدين من دون دليل، أن تفتح قلبك لهذا الدين، أن تحب هذا الأمر الفلاني. وأطرف من ذلك أن تبتني بعض الأديان على أن يطلب من أتباعها اعتناقها وقبول تعاليمها كأمور غيبية لا يصل إليها العقل، هذا ما وراء العقل، هذا فوق العقل، فوق الإدراك العقلي، فأنت اقبله ولا يحق له النظر فيه ولا يحق نقد هذه الأمور، ما يصير. مع وضوح أنه لو أمكن ابتناء الدين على ذلك، إلا أنه لا يحسن بالعاقل، لو أمكن، لو قلنا أن الدين، ولكن وليس كذلك، الدين يبنى على المدركات العقلية ومنه ينتقل إلى المغيبات. بعد أن تثبت الأسس نجعل هذا الأمر بالبرهان كاشفا نستكشف من خلاله، إلا أنه لا يحسن بالعاقل أن يعتنق الدين المذكور ويؤمن به. متى؟ بعد قيام الحجة. مثلا أنا عندي مقياس لقياس درجة الحرارة، بعد أن ثبت عندي أن هذا المقياس موثوق، معتمد، معتبر، دقيق، بعد ذلك أجعله مقياسا، هو يخبرني عن شيء لا أعرفه، أنا لا أعرف درجة الحرارة في الخارج كم، المقياس يخبرني وأقبل من المقياس. متى أقبل من المقياس الذي يخبرني عن الشيء الذي لا أعرفه؟ بعد أن ثبتت وثاقته واعتباره ودقته، وليس قبل ذلك. إلا أنه لا يحسن بالعاقل أن يعتنق الدين المذكور وأن يؤمن به إلا بعد أن تقوم الأدلة الكافية والحجج القاهرة على صحة هذه الواسطة، بحيث يضطر العقل السليم للتصديق به والإذعان له، لأن العقل أدرك أن هذه الواسطة، أن هذا الجسر الذي يربطني مع الحقيقة التي لا أراها، أن هذا موثوق ومضمون ومؤتمن، بعد ذلك أعتمد عليه وليس قبل ذلك. ثم يقبل تعاليمه مهما كانت غامضة أو غريبة. متى؟ بعد وثاقته. مثلا جهاز لقياس ضغط الدم، قياس مستوى السكري، جهاز لقياس مستوى الكوليسترول في الدم. بعد أن يثبت عندي أن هذه الشركة شركة رصينة، وأن الجهاز جهاز دقيق وموثوق، أعتمد على النتائج. ولا معنى لاعتناقه، اعتناق هذا الدين وقبول هذه المعتقدات وقبول تعاليمه، من دون دليل على صحته وعلى حقيته أنه حق. ثم نأخذ مقدارا من، هناك فرصة، هناك وقت، من المبحث الرابع، من المقدمة الرابعة، فيها شيء من الطول، لا يكفي الوقت لأخذها كاملة، مقدار منها نأخذ، أنه الآن ما الذي يجب أن نعرفه من الدين؟ هناك تفاصيل لا يجب الاعتقاد بها، وهناك تفاصيل يجب الاعتقاد بها، هناك أمور يجب الاعتقاد بها في الدين. ما الذي يجب أن نعتقده؟ وقبل ذلك نسأل أنه الإيمان، الاعتقاد ما هو؟ فيفسر في البداية، يفسر معنى الإيمان، معنى الاعتقاد، ثم يذكر حفظه الله تعالى الأمور التي يجب أن نعتقد بها. طبعا يؤكد على حقيقة أنه هنا على مستوى الطرح النظري، ما ذكرنا أدلة، ولا نطالب الباحث أن يؤمن بهذه الأمور من الآن، لا، يؤمن بها بالدليل، ولكن على مستوى أن هذه الأمور قد ذكرها، بناء على ما تقدم، هذه الأمور قد ذكرها مجموعة من الأشخاص الذين هم على درجة عالية من الوثاقة، وصدقهم احتماله جدا عالي، وبالتالي هذا يحفز الإنسان على البحث دفعا للضرر المحتمل من هذا المنطلق. والمسائل التي يطرحها ليس فيها صعوبة، لا تحتاج إلى بيان مقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤكد بعد ذلك، وأكد سابقا ونؤكد نحن الآن، على مستوى النظرية ليس على مستوى الاعتقاد، هذا طرح ندعي أنه ستأتي أدلة لإثباته، هناك الباحث يلاحظ الأدلة ويقبل ويناقش يرد إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان عقد بالقلب. أن القلب ينعقد على شيء، يعني يعتقد به، هذا معنى الإيمان أولا. ثانيا نطق باللسان، إقرار. ثالثا عمل بالأركان. الإيمان المتكامل حالة قلبية اعتقادية، وإقرار لساني، وسلوك عملي. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام علي بن أبي طالب، الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. والنصوص بذلك عنهما، عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن الأئمة، يعني باقي الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، بهذه الألفاظ وما يقاربها. وبهذه المضامين كثيرة جدا، النصوص كثيرة في هذا المجال. هنا عرفنا ما نقصده من الإيمان، ما نريده من الإيمان هو هذا. أما عمل الأركان فهو عبارة عما فرضه الله تعالى على الإنسان من عمل، والذي يتكفل بذلك هو علم الفقه. علم الفقه هو قانون الشريعة، القوانين، القوانين التي يلزم بها الإنسان هو علم الفقه، يبين هذه الأركان ما هي، ويكفي فيه تقليد أهل الاختصاص، باعتبار الفقه في بداية البعثة أمر سهل، أنه شخص يسأل من الرسول أو يسأل من الإمام الذي بعد الرسول. ولكن بالتدريج تعقدت عملية استنباط الحكم الشرعي بسبب الفاصلة الكبيرة وبسبب العوامل الخارجية الطارئة التي أضرت بوضوح الحكم الشرعي وسببت غياب الحكم الشرعي عن عموم الناس. فصار الفقه علما واسعا يحتاج إلى مجموعة من العلوم كمقدمة له، فيحتاج الشخص إلى معرفة عالية باللغة والتفسير والعقائد وعلم الأصول وشيء بسيط ولو مقدمات من المنطق، القضايا الأساسية في المنطق، وهكذا مجموعة من العلوم تجتمع لتهيئ هذا الشخص لمرحلة الاستنباط الفقهي التي هي مرحلة معقدة. ولا يمكن مطالبة جميع الناس بالتخصص بالفقه، أن الطبيب يترك عيادته ويترك مستشفى، وأن المهندس يترك مشروعه، ويجتمع جميع الناس لاستنباط الفقه. هذا يؤدي إلى خراب الأرض، يؤدي إلى هلاك الناس. نحن نحتاج إلى عموم التخصصات. وكذلك في علم الطب نرجع للطبيب، لأنه لا يمكن أنه جميع الناس يتخصصون بالطب، وكذلك في الزراعة وفي الفلك وإلى آخره. كل مجال من مجالات الحياة له متخصصوه الذين نراجعهم في ضمن هذا التخصص. الفقه أيضا تخصص من التخصصات نراجع أهله ضمن ضوابط وشرائط صارمة بشروطه المقررة لمن لا يتيسر له الاطلاع على أدلته تفصيلا. ليست الأدلة التفصيلية متيسرة لكل أحد، فيرجع إلى المتخصص، مثل ما راجع طبيب العيون، بلا فرق. قضية علمية عملية علمية تحتاج إلى تخصيص وقت طويل، ولذلك تجد أن هذا الشخص يعرف بطب العيون ولا يعرف مثلا بالتاريخ، أمر طبيعي، أو لا يعرف بعلوم العسكرة، طبيعي جدا. كذلك الفقيه في مجاله متخصص يعرف في هذا الأمر، نسأله ضمن هذا الاختصاص. وأما معرفة القلب والإقرار باللسان فهو ما نبحث عنه هنا. هنا نريد أن نبحث عن الإيمان وليس عن العمل بالأركان. العمل بالأركان موكول إلى علم الفقه، وهذا الكتاب هو مقدمة لعلم الفقه، لأن الاعتقاد كما تقدم في الحصة الأولى، الاعتقاد مقدم على العمل. لا يمكن أن الإنسان يعمل بالطاعات وهو غير معتقد، هذا ما ممكن، غير متصور. وتوضيح ذلك أنه قد أجمع المسلمون، هذا ليس دليلا الآن، أجمع المسلمون على وجوب الاعتقاد بأمور ثلاثة، وهي المدار في الإسلام والكفر. الإسلام والكفر، معيار الإسلام والكفر دائر على أمور ثلاثة: من اعتقد بها فهو مسلم، من لم يعتقد بها فهو ليس بمسلم. وتسمى أصول الدين، الأول التوحيد، وهو وجود الله عز وجل وانفراده بالخلق والتدبير والربوبية واستحقاق العبادة، هذا المعيار الأول. فمن عبد غير الله سبحانه وتعالى، من قال بأنه لله تعالى شريك في التدبير، شريك في الربوبية، شريك في الخلق، فهو ليس بمسلم. نعم أنه يخلق الأشياء، يصنع، يعني يخلق يعني يصنع، يخلق الأشياء بإذن من الله سبحانه وتعالى، بقدرة من الله سبحانه وتعالى، وتسمى الطولية، يعني ليس مع الله وإنما عبد في خدمة الله. هذا لا إشكال فيه، مثل اللي يصنع المنضدة ويصنع الكتاب، هذا لا إشكال فيه. الإشكال أن نقول هناك خالقان، الله سبحانه وتعالى وزيد مثلا، هذا شرك، هذا مخرج عن الإسلام. أما أنه أقول زيد صنع المنضدة، هذا ليس بشرك. زيد صنع هذه الكاميرا، زيد صنع هذا الميكروفون، زيد صنع هذه الملابس، بما هو عبد لله، قدرته من الله، حياته من الله، علمه من الله، هو مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى وسيعود إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان عبدا يصنع الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه. أما أنه يكون مع الله، يكون عندنا خالقان، لا، هذا كفر وشرك. الثاني النبوة، وهي نبوة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالته عن الله تعالى للخلق من أجل تبليغهم بدينه في الأمور الاعتقادية وفي الأمور العملية للفقه. الثالث المعاد والبعث، البعث يعني الإخراج والتحريك باتجاه معين، المعاد والبعث بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس بعد موتهم ويحاسبهم على عقائدهم وأعمالهم ويجزيهم على الخير والطاعة الثواب وعلى الشر والمعصية العقاب، نستجير بالله. والأدلة، هذه دعاوانا الآن، نقول الإسلام بني على هذه الثلاثة، فمن اعتقد بها فهو مسلم، من لم يعتقد ولو بواحدة منها فهو ليس بمسلم. الأدلة عليها في محلها، والأدلة على وجوب الاعتقاد بها بهذه الأمور الثلاثة متضافرة، يعني كثيرة، يقوي بعضها بعضا ويدعم بعضها بعضا، متضافرة، من الكتاب والسنة، طبعا ضمن أصول البحث العلمي الذي سيأتي إن شاء الله. ومن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو الناس للإقرار بهذه الأمور ويحارب من أجل ذلك، وبها تحقن الدماء. لا يجوز أن أختلف مع شخص وأقتل هذا الشخص لأنه يختلف معي في قضية جزئية، وتثبت حرمة الإسلام، يكون هذا مسلم حالة من حالي وإن اختلف معي في أمور أخرى، وهي الفارق بين المسلم الذي يعتقد بها والكافر الذي لا يعتقد بها. يؤكد على هذه القضية كما أكد سابقا وأكدنا. ومن الطبيعي أن الاستدلال بالكتاب المجيد القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة النبي على وجوب هذه الأمور الثلاثة لا يتم إلا بعد ثبوت وجود الله عز وجل ونبوة النبي حتى يكون حجة. أما أنه أقبل القرآن وأنا ما ثبت عندي نبوة الذي جاء بالقرآن، ما ممكن. ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكرناه هنا من أجل التنبيه على احتمال وجوب هذه الأمور، وهذا الاحتمال يدفع الإنسان إلى الفحص، ليجب الاحتياط بالفحص عنها في مقابل بقية الحقائق الدينية التي لا يجب الفحص عنها من أجل الاعتقاد بها، لأنها إن علم بها اعتقد بها، إن ما علم بها لا يخرج عن الإسلام، حتى لو كانت ثابتة في الدين. بعض الحقائق ثابتة ولكن لا يجب أن يفحص عنها لكي يعتقد بها، كما يأتي إن شاء الله توضيحه. أما الشيعة الإمامية، هذا إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.